والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره، كراهية لذكره بخاص اسمه،
بخاص اسمه.
والمراحيض جمع المرحاض وهو المقتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا الحديث شرحت المسألة التي فيه ضمنا فيما تقدم من الحديث قبله، وهي مسألة حكم استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط، إلا أنه بقي التعليق على بعض المواضع التي في الحديث وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام كان هذا أيضا قد ذكر: شرقوا أو غربوا، فيه رد على من قال بكراهة استقبال النيرين، وهذا جاء فيه أحاديث ضعيفة لم يصح عنها فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث ينقضه، ينقض هذه الأحاديث وينقض هذا الحكم، لأنه قال شرقوا أو غربوا، وهذا محمول على من لم تكن قبلته غربا كحال أهل المدينة وحال أهل المغرب وأهل نجد قبلتهم
الغرب،
فشرقوا أو غربوا محمول على من لم تكن قبلته، لأنه إذا كانت قبلته غرب فإنه سيستقبل القبلة أو يستدبرها، هذا لا يجوز. طيب، هنا قال قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فقدمنا الشام، ضبطت الشأم وضبطت الشام وأكثرهم على أنها بالهمس الشأم، وهي التي تكون ما شاء ما أو كمان شمالا من المدينة، وذلك يسمى أركان المدينة أربعة أركان: ركنان يمانيان وركنان شامية. ما من جهة الشام؟ الكعبة. الكعبة شرفها الله ودام تشريفها، فالكعبة لها أربعة أركان: ركنان يمانيان وركنان شاميان. وقوله قدمنا الشام، هذا في ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التنقل في البلاد إما لجهاد العلم أو لجهاد القتال، يعني إما لجهاد اللسان أو لجهاد السنان رضي الله عنهم وأرضاهم. فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض، جمع مرحاض كما عرفه المصنف رحمه الله تعالى، وهو مما يسمى به مواضع قضاء الحاجة، يسمى الخلاء، فدخل كان إذا أراد الخلاء ويسمى المرحاض كما في هذا الحديث، ويسمى الكنيف كما في حديث عائشة في الصحيحين الذي هو حديث الإفك، ويسمى الحش، وإن كانت أحاديث تسمية الحش ضعيفة وأنها منازل الشياطين، وهذه التسميات على كل. فوجدنا مراحيض، ما حال هذه المراحيض؟ قال قد يعني أنها بنيت، والذين بنوها مستقبلة القبلة، وهذا فيه بيان أهمية العلم، وأن العلم يحتاجه كل أحد في الأمة، فالذين يبنون يحتاج أن يكونوا فقهاء في مثل هذا الباب، يعرفون إلى أين تتوجه هذه المنازل. قال فننحرف عنها تورعا ونستغفر الله تبعا لهذا. قوله هنا فننحرف عنها ونستغفر الله، هذا كما قرر الحافظ ابن دقيق وغيره من أهل العلم أن هذا من باب التورع وطلب الكمال، وهو أنه لم يجد محيدا عن هذا الحديث. مما يقال فيه إنه من نوع التعارض، وهو أن لكن هذا التعارض مبني على فعل الصحابيين مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هو أقل درجات التعارض، لأن ابن عمر قال في الحديث الذي قبله: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الكعبة، مستدبر الشعب. يعني هذا الحديث متعارض مع هذا، لأنهما من جهة التعارف إيش؟ في أنهما جميعا في البنيان. وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في البنيان، وحديث ابن عمر في البنيان. وهنا إما أن يحمل الحكم على الكراهة، أو أن أبا أيوب الأنصاري لم يبلغه هذا، أو أنه كان في فعله من باب التورع والجزم بهذا، العلم به، يعني جزم بعلمه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم تورعه هذا ثم استغفاره، هذا يستبعد أن يقع من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لا ينزلون أنفسهم منزلة الكمال التي ليست في الوصف النبوي. فهمتم هذا؟ نعم.
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
هذا الحديث كما ذكرنا، وهذا الحديث هو الذي حمل العلماء على القول إما بالنسخ أو بالكراهة، والنسخ أضعف الأقوال، ولكن القول به أنه مكروه في البنيان محرم في الصحاري هو الذي تقرر ترجيحه في الدرس الماضي على ما هو المذهب عند الحنابلة وغيرهم، وبوب عليه البخاري واختاره شيخنا مقبل رحمه الله كما ذكرت لكم. إلا أن القول بالنسخ أيضا قال به طائفة من الأئمة رحمهم الله تعالى، وهنا ذكر الشراح كيف أن ابن عمر فعل هذا، وهذا لم يفعله ابن عمر قصدا، وليس فيه ذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حال قضاء الحاجة، وإنما قال رأى شخصه رضي الله عنه وأرضاه. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من نقل أخص أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي قبله المسألة التي فيها هي مسألة التفريق بين البنيان والصحاري، خلط فيها.
قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
طيب، هذا حديث أنس رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء، مر معنا هذا مكررا، بغي أن تربط هذه القاعدة أن الفعل إذا جاء في حيز الشرط لا بد من النظر في ما يتعلق بهذا الشرط، إما أن يكون قبله أو حاله أو بعده، إن هذا يفهمك النصوص التي وردت. وجزم الشراح بأنه كان إذا دخل الخلاء كان قبل، هنا كان إذا أراد، بمعنى أنه يتهيأ بهذا الحال قبل الدخول إلى الخلاء، كان إذا أراد. كان إذا أراد وكان إذا أراد
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء،
كان يدخل الخلاء. ها هنا في إشكال بهذه الرواية، يدخل الدخول فيما يتعلق به باب يدخل منه ويخرج منه، والذي حمله الشراح أن هذا الحديث كان في فضاء ولم يكن في كنيف ولا في حاضن ولا ما أشبه ذلك، لأنه جاء في رواية مسلم وأن الغلام وضع له الماء عند سدرة فقضى حاجته، وهذا قطع به يعني طائفة من الشراح أن هذا كان في الفضاء، ويحمل على أنه دخل الخلاء باعتبار الموضع الذي أراد أن يدخل فيه. كان يدخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة، وهو من أشهر تسمياته على ما مر معنا، ويكون بالمد على ما مر معنا في حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
وهذا فأحمل أنا وغلام النحوي أي إداوة من ماء.
فأحمل أنا وغلام النحوي، قالوا الغلام من الولادة إلى 7 سنوات. وجاء في بعض الألفاظ المستعملة تسمية الغلام كما ثبت عن علي رضي الله عنه، وحملوه على معنى المجاز، ومثل هذا التحكم بالمجاز أو التحكم ب7 سنوات مما ينقل عن العرب فينظر فيه، وليس هناك مانع من تسميته غلام. فأحمل أنا وغلام نحوي يعني مقارب في السن. بعضهم قال بأنه ابن مسعود، وهذا ما يسمى بالعلم المبهمات، وصنفوا فيه كتبا وأطال فيه الشراح رحمهم الله تعالى. أحمل أنا وغلام نحوي إداوة، وهي الوعاء يعني المطهرة التي يوضع فيها الماء، إداوة من ماء يعني إناء فيه ماء من أجل أن يستعمله. أيوة.
وعنزة.
وعنزة وهي الحربة. وقالوا سبب حملها أنه أراد أن يستتر بها، وهل تستره الحربة؟ لا، يعني قال بعضهم إنه فيها إشارة إلى وجود ما هو خلفها. وقال الآخرون وهو قول الأكثر إنه إن حمله للعنزة إنما كان من باب الحاجة إليها في صلاته، فكأنه إذا توضأ إذا استنجى وتوضأ أراد أن يصلي فيستتر بها، كما كانت توضع له الحربة في استتاره بالصلاة. نعم.
فيستنجي بالماء.
فيستنجي بالماء، وهذه هي مسألة الاستنجاء بالماء. الاستنجاء بالماء نقل عن طائفة من السلف وحكي عن المهاجرين القول بكراهة الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة، خصوصا إذا كان من الغائط. هذا رواه ابن أبي شيبة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال لا يزال إذن لا تزال يدي في نتن. وجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال الاستنجاء بالماء محدث، كما ذكره ابن قدامة في المغني. عطاء بن أبي رباح قال غسل الدبر بالماء محدث، قال عطاء غسل الدبر بالماء محدث. وجاء عن سعيد بن المسيب عند مالك الموطأ أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال ذاك وضوء النساء، ذاك وضوء النساء. وهكذا أيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص عن القول بالكراهة، جاء عن ابن عمر، إلا أنه المروي جاء عن ابن عمر مطلقا، وجاء عن ابن عمر تخصيصه بماء البحر، وثبت عن ابن عمر، وهذا الذي قطع به يعني أو قاله طائفة بأنه رجع عنه عند المالك في الموطأ، أنه توضأ بالماء لما خلف إزاره، يعني أنه الوضوء هنا المراد به الاستنجاء، أنه استنجى بالماء. وهذا القول كما قلت لكم نقل عن طائفة من الأئمة كما ذكر غير واحد رحمهم الله تعالى، منهم ابن الزبير أيضا فوق ما ذكرنا، ومنهم الحسن البصري، إلا أن الإجماع استقر على جواز استعمال الماء حال الاستنجاء، إلا في مسألة ماء زمزم فتراها ما زالت معروفة في قول بعض أهل العلم أنهم كرهوا الاستنجاء بماء زمزم. أما مسألة عموم الماء فقد استقر الإجماع على أنه يستنجى بالماء. وذكر الفقهاء رحمهم الله يشير كلام النووي إلى الإجماع أيضا في هذا، خلافا لما أنكره من بعض علماء العصر، من أن الجمع بين الحجارة والماء أفضل، ثم الماء ثم الحجارة. ومن الفقهاء كما تجد في المذاهب أنهم يقول بأن الاستنجاء بالماء رافع والاستجمار بالأحجار مبيح، وهذا لا دليل عليه. وبعض الفقهاء يقول لا فرق، لأن بعضهم يقول لا يستعمل الماء إلا إذا لم يجد الأحجار أو العكس، وهذا كله لا دليل عليه. والذي استقر عليه الإجماع استعمال الماء، إلا أن بعض الفقهاء قالوا بأنه يستحب له غسل يده التي سيباشر بها إزالة النجاسة بالماء. لماذا؟ قالوا لا يستعملها جافة. ما علتهم في هذا؟ قالوا العلة في هذا أنها ألا تعلق فيها. وبعد ذلك ذكروا مسألة الاغتسال غسل اليدين بالماء وغسلها بالتراب وغسلها بالصابون، هذا موجود عند فقهائنا وعند شراح الحديث مما يدل على عنايتهم بهذا الباب. نعم، هذا وهذه أبرز مسألة في هذا الحديث. نعم.
الغلظة الحربة الصغيرة.
الحربة الصغيرة. نعم.
عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم بثره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
بالنسبة للحديث الأول أيضا بوب البخاري عليه في صحيحه باب الاستنجاء بالماء، فبوب البخاري فقه وكأنه أراد أن يبين استدلال بهذا الحديث والرد على من كرهه أو قال به. حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه نقرأه مرة ثانية.
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه.
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه
وهو يبول.
وهو يبول، واليمين معروف وتقدم معنا القاعدة الشرعية أن اليمين مستعملة لما فيه تكريمة للإنسان. وعلل بعض الفقهاء النهي عن مسك أو إمساك الذكر باليمين أنه آلة النجاسة، آلة خروج البول، وخصوصا في حال البول فقد يأتي إليها شيء من هذا الذي هو البول. ولهذا اختلفوا في هذا الحكم فيما يتعلق بغير البول، يعني من حيث حكم المسألة الجمهور من أهل العلم وحكي إجماعا وهو اتفاق الأئمة الأربعة أن إمساك الذكر باليمين حال البول مكروه. هذا قول الأئمة الأربعة، لأنه كما قال ابن عبد البر من باب الآداب، وقاله غيره من باب الآداب، وذهبت الظاهرية إلى أنه محرم، وهذا ما يميو إليه أو ينص عليه كلام الصنعاني رحمه الله في ترجيح هذا القول، وأنه محرم لهذا النهي. ولكن هذا النهي كما قلنا من الصوارف عند الأئمة الأربعة، وأن يكون النهي أو الأمر من باب الآداب. جاء في رواية مسلم الحديث مطلقا، حديث أبي قتادة، والحديث مداره على يحيى بن أبي كثير. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه دون ذكر وهو يبول في رواية، فحملوا هنا المطلق على المقيد، قالوا إنما يكون ذلك في حال البول، فإذا احتاج إلى مس ذكره بيمينه في حال عدم البول جاز له ذلك بدون كراهة. هذه المسألة الأولى التي في الحديث. نعم.
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه،
يعني أنه نهى أيضا عن أن يتمسح من الخلاء بيمينه، بمعنى المراد بالخلاء هنا الغائط، فلا يستعمل اليد اليمنى في التمسح بالأحجار. مر معنا هذه المسألة أيضا، في أن التمسح من الخلاء الذي هو الغائط باليمين عند الأئمة الأربعة مكروه مثل المسألة التي قبلها. وقالوا بأنه يتمسح بيساره كما مر معنا أيضا في القاعدة الشرعية العامة فيما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
ولا يتنفس في الإناء
بمعنى أنه ينفخ فيه كما جاء في رواية وقطع به جمع من الشراح، بمعنى أنه ينفخ في هذا الإناء يتنفس فيه. قالوا لأنه قد تعلق فيها بعض الجراثيم، بل بعضهم بالغ وذكر أن قصة أن شخصا شرب في إناء وتنفس فيه ثم ألقاه فجاءت حشرة أو شيء من هذا فشربت فيه منه فماتت بسبب هذا النفس وبسبب هذا التنفس أو نوع من التسميم أو التسمم. فقالوا لأنه يعني قد يحمل نوع من الأقدار أو الفضلات أو ما يقذفه الأنف أو ما أشبه ذلك، فلا يشرب بعده أحد، وهذا فيه أدب من آداب الإسلام. وكل هذه الأشياء حملها العلماء على في النهي الأئمة الأربعة النهي على الكراهة. نعم.
عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة عقبة وشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هذا الحديث أيضا من الحديث التي ذكرها في آداب قضاء الحاجة وأحكامها، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، وهذا المرور محتمل لأن يكون القصد به الزيارة أو القصد أو مجرد مرور، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم فيما إذا كان مارا هل يقول الدعاء أو لا يقوله. وسمعت شيخنا الفوزان يقول بأنه يقول الدعاء ولو لم يكن قاصدا للزيارة. وقوله هنا مر بقبرين، قبرين هل هما من قبور يعني من القبور بالقبرين، هل هما مفردان؟ يعني حملوا هذا الحديث على أنهم من الأمم التي قبلنا، بعضهم قال من الأمم التي قبلنا، ويكون ممن خوطب في شريعته بالاستبراء والاستنزاه والتنقي من البول. مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان في هذا الحال، وهذا فيه ما أطلع به ما أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام من أمر الغيب، لأن الصحابة الذين مروا معه لم يعلموا هذا، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم مطلق الغيب، وإنما هذا باعتبار ما أعلمه الله سبحانه وتعالى بحال هذين القبرين. وفيه إثبات عذاب القبر كما هو قول أهل السنة والجماعة، وهو إجماع منهم أن إثبات عذاب القبر لا يعذبان. قال: وما يعذبان في كبير، في رواية: وإنه لكبير. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله في توجيه هذا المعنى، منهم من قال باعتبار أنه كبير لكن هذا الإنسان لا يشعر بأنه مرتكب لهذه الكبيرة أو أن فعله هذا من الكبيرة، وهذا أوجه ما ذكروه من هذا المعنى، وإنه لكبير بمعنى أنه من كبائر الذنوب. وما هو هذا الذي من كبائر الذنوب؟ عدم الاستنزاه من البول، لهذا لا يستنزه، رواية: لا يستبرئ لا يتقي، بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح، لا يتقي. ومن أهل العلم من حمله بالاستتار بمعنى التغطية، قالوا بأن هذا هو الحقيقة في الاستتار، وحمله على عدم التنزه من البول هذا هو المجاز، والأمر إذا دار بين الحقيقة والمجاز عند القائل به فالأصل هو الحقيقة، كما قرر بدقيق العيد هذا المعنى في شرحه، هو الحقيقة. قال: ولكننا نحمله هنا على المجاز للقرينة، وهو أن المراد به عدم الاستبراء من البول للأحاديث التي جاءت أخرى، ولا حديث لمثل هذا المبحث الذي ذكره، وهذا حقيقة وهذا حقيقة، ولهذا جاء في بعض الروايات: يستنزه يتقي يستبرئ من البول. الكبيرة كبائر الذنوب، هذه مما اختلف العلماء في بيانها، فمنهم من بيّنها بالعد، ومنهم من بيّنها بالحد، ولا نقصد بالحد العقوبة، لا، يعني بالضابط. كثير من العلماء ضبطوا الكبائر باعتبار إيش؟ باعتبار عدها، فقالوا 70 80 100 90 7 إلى آخره. منهم من قال: لا، بل نجعل ضابط، وهذا هو الصحيح الذي عليه المحررون، نجعل ضابطا، لأن قضية الحصر العدد قد يفوتنا منها شيء، ثم ننزل ما يأتي من الأحاديث على هذا المعنى. ما هو الضابط الذي ضبطوا به؟ قالوا كل ذنب رتب عليه حد أو وعيد بعقوبة أو لعن أو لعن أو براءة من فاعله أو نفي لإسلام أو إيمان أو نص بالتصريح بلفظ الكبيرة، هذا أهم، أو نسبته إلى فعل الجاهلية. هذه أهم الضوابط التي ذكروها: حد ولعن ووعيد وبراء، نفي لإيمان، كبيرة ترى، هذه ستة في بيت. أعيده: حد ولعن ووعيد وبراء، نفي لإيمان، كبيرة ترى، وجاهلية، وذا الحد أصح، وبعضهم قد قال عدها رجح، والخلف في هذا يسير فاعتبر إحدى الطريقين، وكل قد سبر، يعني كل قد سبر بمعنى أن الأئمة قد صنفوا كتبا كثيرة في قضية الكبائر، فأنت تحتاج إلى معرفة مثل هذه الأشياء. هذا الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كبيرتين: النميمة، وهذا أخذناه بالإجماع، والكبيرة الأولى هي عدم الاستتار من البول. وهنا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى حكم الأبوال، والذي عليه المذهب عند الحنابلة ومذهب الإمام مالك التفريق بين بولي وروثي من الحيوان، ما عدا الإنسان هذا الإجماع، بول الغائط مجمع على نجاسته، على أن بول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه نجس، وهذا يشمل جميع الحيوانات والطيور وما أشبهها. فالقاعدة أن ما أكل لحمه فروثه وبوله طاهر، وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس، عملا بالجمع بين الأحاديث، ومثل حديث العرانيين اللي هو حديث شرب بول أبوال الإبل، وترخيص النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في مرابض الغنم وما شابه ذلك. هذا حديث يعني المراد هو التعليق. نعم.
قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
النميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد، وهذه أيضا كبيرة من الكبائر بالإجماع عند العلماء، بل اعتبروا أن الغيبة أخف من النميمة. وماذا قال الله في الغيبة؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ كيف هذا؟ من أين يتجه هذا المعنى؟ لأن النمام مغتاب، هو ذاكر لهذا القول في غيبة هذا الرجل، فهي غيبة ونميمة. وحكوا الإجماع على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قتات، وهذا وعيد بعقوبة، فهي داخلة في الضابط الذي ذكرناه، وعيد، فما توعد عليه بعدم دخول الجنة أو بدخول النار فإنه كبيرة أيضا من كبائر الذنوب. على من باب الفائدة ذكر طائفة من العلماء من الشراح وتابعوا في هذا الغزالي أن الواجب في حقي، وهذا من الآداب التي ينبغي أن يرعاها المسلم ولو روعيت لخف هذا الباب الذي صار فسادا في المجتمعات، وهو أن نتعامل مع النمام بمقتضى مراد الشرع. كما قيل بعض الناس يقول عقوبة، يقول: من نم هو خاف على نفسه، من نم لك نم عليك، هذا وجه من المعنى. لكن تتبع العلماء ما يجب في حق النمام في ستة أمور، نأخذها منظومة ونعلق عليها من باب الفائدة. ستة أحكام لمن قد نم لك: تدبر القرآن جانب من هلك، تكذيبه ونهيه عن فعله، وظنه الخير بسوء نقله لا يتبع المنقول مما أخبره وكفه للنفس عما أنكره. ستة ولا خمسة؟ تاجل. أنا قد أحسست بهذا وكنت سأعيد النظر في النظم ولكن يعني نسيته لأنه بعضها تكون في نفس اليوم. نقرأ: ستة أحكام لمن قد نم لك. تدبر القرآن جانب من هلك، هذا ليس فيه شيء. تكذيبه ونهيه عن فعله، هذا اثنان. وظنه الخير بسوء نقله، الأول والثاني مفهوم. كيف ظنه الخير بسوء نقله؟ هو الآن النمام نقل قولا سيئا، ظن هذا ظن خيرا في هذا المنقول عنه لا في السوء المنقول، يعني فيما نقل عنه. لا تتبع المنقول مما لا يتبع المنقول مما أخبره، كان ذي أربعة. وكفه للنفس عما أنكره، السادس الذي لم ينظم استدركه إن شاء الله، هو بغض فعله، بغض هذا الفعل ليس مذكورا هنا لكن من المحفوظ نثرا، يعني أنه يبغض فعل هذا النمام لأن هذا داخل في عموم المبغوض. نلحقه إن شاء الله فيما في الدرس القادم إن شاء الله، يعني نعيد صياغة الأبيات تكون أحسن، وهي الستة هذه لعله يكون في موضع آخر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبس إن شاء الله يستدرك أمر سهل إن شاء الله. المهم أنها مضبوطة الآن، ذكر الأخير فيها نفر النعم.
قال: فأخذ جريجة قبرة فشرطها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا.
الجريدة من النخل، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل ذلك شفاعة لهذين أو لصاحبي هذا القبر، فأخذ هاتين الجريدتين وضعهما على شقهما نصفين، وضع على كل واحد من القبرين واحدة من هذين الشقين. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، بمعنى أنهما ما داما رطبين فإن التخفيف جار عليهما. ومن أهل العلم من قال بأنهما ظلا رطبين وتعقب بأنه لا وجود لمثل هذا، ومنهم من قال العلة هي أنهما ما داما رطبين فإنهما يسبحان لله سبحانه وتعالى، وهذا ليس عليه دليل على كل حال. وقال بعضهم إنه يستحب فعل هذا مع كل أحد، واحتجوا بما جاء في البخاري عن بريدة، وهذا فعل من صحابي رضي الله عنه، وأكثر أهل العلم وعامتهم على أنه لا يفعل هذا لأنه مبني على العلم بالحال. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا مع كل أحد، وإنما فعله في حق هذين القبرين. ومما يؤكد هذا أن عامة الصحابة لم يفعلوا هذا لأنه مبني على العلم بالحال، وهو حال المقبور الذي يفعل به ذلك. ومنهم من زاد هذا الأمر فقال إنه دليل على استحباب قراءة القرآن على القبور، وعلل ذلك بأنه إذا كان، لأنهم نظروا إلى العلة التي سبق ذكرها من جهة التسبيح في هاتين الجريدتين، فقالوا القرآن أفضل ذكر، وهذا أيضا لا دليل عليه. الصحيح أن قراءة القرآن لا تجوز على القبر ولا على الميت، لا قبل دفنه ولا بعد دفنه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وتراجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية لهذه المسألة. نعم.
قال: فغرج في كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
لما فعلت هذا؟ يعني فيه جواز السؤال للعالم والاستشكال على الفعل، ولكن لا ينبغي المبادرة بالإنكار قبل السؤال على أهل العلم، إما أن تسأل وإما أن تنظر في الأمر، لأن معاملة أهل العلم ليست كمعاملة أحادي الناس، فلهم حرمة ما حملوه من العلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام وتلميذه الحافظ ابن كثير قاعدة في هذا الباب في معاملة أهل العلم، قال: لا تنظر إلى عمل فقيه ولكن سله يصدق. هذه قاعدة جليلة تعامل بها الناس على الأقل في من يقرب إليهم من أهل العلم ويجلسون إليهم ويأخذون عنهم، لا انتفع الناس بعلوم هؤلاء العلماء. قد ذكر بعضهم أن بعض السلف كان إذا خرج للدرس ولأخذه عن شيخه كان يقول: اللهم استر عني عيوب شيخي. ربما تجد بعض الناس اليوم من يعكس الأمر، أعوذ بالله. وهذا من مداخل هذا الإنسان، مع سوء قصده وسوء نيته هو لا يريد العلم ولكن يريد حرمانه، ويريد الحجة ويريد الحجة التي تحرمه من هذا العلم، فتكون عنده حجة بأن هذا العالم كذا وكذا وبأن هذا الشيخ كذا وكذا وما أشبه ذلك. ونحن نتكلم في هذا الباب مع تحت السقف، وهو سقف السلفية، ولا يأخذ واحد جريرة الأمر فيسحب ذيل المسألة إلى المخالفين والهالكين وأهل البدع وما أشبه ذلك. هذا من الآداب العظيمة، ولو رأيتم الكتب المصنفة في باب آداب العلم لرأيتم عجبا من عناية العلماء بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السواك.
نعم. باب السواك هذا من الأحكام المتعلقة بسنن الوضوء كما سيأتي معنا. والسواك يطلق على الفعل، إذا قيل السواك يطلق على الفعل ويطلق على الآلة، فإذا قيل المسواك لم يرد إلا آلة الفعل، وإذا قيل الاستياك لم يرد إلا الفعل، وهذا مفرده ويجمع على سوك ككتب، وسوك عند طائفة وأنكره بعضهم، وهو يذكر وقال بعضهم يؤنث وأنكره طائفة أنه يؤنث، ويجمع أيضا كم ذكرنا سوك وسوك ومساويك، وهذا أيضا أنكره بعضهم ولا حجة في إنكاره، لأن امرؤ القيس قال: أو مساويك إسحلي، والإسحل هذا نوع من ما كانت تستاك به العرب، والذي كانت تستاك به العرب مطلقا هو الأعواد ما لم يكن فيها ضرر، إلا أن أشهر ما كانوا يستاكون به هو الأراك، وفي هذا جاء الحديث في مسند الإمام أحمد حديث ابن مسعود أنه كان يستني للنبي عليه الصلاة والسلام الأراك، وفيه في هذا الحديث لما سقط ابن مسعود فبدت ساقاه فضحكوا من دقة ساقيه، فقال: إنهما في الميزان مثل أحد أو أثقل من أحد. وأيضا ما ذكرت لكم في قبل هذا ما سيأتي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى السواك قال: من جريد، من جريد الرطب، هذا من النخل. وما يذكره الفقهاء أيضا مما ذكرته لكم قبل قليل في قول امرئ القيس: أو مساويك إسحلي، يعني نوع من الشجر. ومما ذكره الفقهاء أيضا أعواد الزيتون، فإنه أيضا مما يشتاك به، والمذهب عند الحنابلة أنه لا فضل لهذه الأعواد، وبعض الفقهاء يرى أن الأراك أفضل، وهو ظاهر مذهب المالكية، فينبغي أن يكون هذا لما فيه من الخصائص، ولأنه جاء فيه حديث ابن مسعود، ولو قيل أيضا بجريد النخل كما هو في حديث عائشة رضي الله عنها فهو متجه. نعم.
قال: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
لولا أن أشق على أمتي، لولا هذه إن كان ما بعدها فعل هذا في كل نصوص. إحنا نحرص على الأشياء التي فيها قواعد تفهمك القرآن، تفهمك الأحاديث. وفي هذا الباب، باب الحروف التي يتعلق بها التفسير ويتعلق بها يعني فهم الأحاديث مع كتب إعراب القرآن، أجل كتاب وأنفس كتاب في هذا الباب هو كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاري للعلامة هشام رحمه الله الحنبلي النحوي. فلولا إذا جاء بعدها فعل فإنها في القرآن عند الأكثرين وفي السنة بمعنى هلا الذي هو حرف التحضير، هلا فعلت. فإن كان ما بعدها اسم فإنها حرف امتناع، يعني امتناع وجود الشيء لوجود غيره، هذا الذي عليه الأكثر. وبعضهم فرق فقال إن كان الفعل، أرجع إلى الأول، كان الفعل ماضيا، إن كان الفعل مضارعا فهي بمعنى هلا، وإن كان الفعل ماضيا فإنها قد تأتي بمعنى التوبيخ، وقد تأتي بمعنى الاستفهام، وقد تأتي بمعنى النفي إذا كان الفعل ماضيا. ولكن المعنى الجامع لهذا أن لولا إذا أتبعت بفعل فإنها بمعنى هلا، لولا مع الفعل بمعنى هلا، وقبل الأسماء امتناع دل، فخذ من الأول لولا يأتون، ثان أشق آمرا يستاكون، توبيخ استفهام، توبيخ استفهام نفي إن أتت، توبيخ استفهام نفي إن أتت بعد مضي قال قوم قد ثبت، في النفس من هذا اضطراب فاعتمد، ما قرر التفسير تفهم ما قصد. يعني نرجع إلى هذا، هو أنهم يقولون إن لولا إذا جاء ما بعدها فعل فإنها تكون بمعنى هلا، مثل قوله تعالى لولا يأتون علينا عليهم بسلطان بين، يعني هلا يأتون على هذا القول، حظ تحضير تحرير، هلا يأتون على هذا القول بسلطان بين. وهذا كثير في القرآن، لكن انظر إلى ما بعد لولا، لا تنظر إلى لولا، أنت انظر ابتداء إلى لولا وانظر بعد ذلك إلى ما بعدها. ثان أشق آمرا تستاكون، يعني لولا مع الفعل بمعنى هلا، لولا يأتون، وقبل الأسماء امتناع دل، امتناع وجود الشيء لوجود غيره، يعني يكون حرف امتناع لا حرف تحضير. ثان أشق آمرا يستاكون، منه هذا الحديث لولا أن أشق، أين الاسم؟ ها؟ طيب أيوة تمام، أنتم الاثنين مقاربون تمام؟ طيب لولا المشقة، نعم أو لولا مشقة. لماذا؟ لأن القاعدة عند العرب أن وما في معناها من حروف المصادر إذا جاء ما بعدها فعل، إذا جاء بعدها فعل مضارع فإنها تنحل، تنسبك يعني عن مصدر، ينسبك يعني مصدر، أو تنحل عن مصدر وزمان، يعني تنحل عن مصدر الذي هو الفعل مثل المشقة، وزمان الذي هو زمان الفعل. فإذا قلنا لولا وأردنا أن نحولها إلى المصدر نقول لولا مشقة، أو لولا المشقة على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة،
مثل ان الله لا يخلو اي يشرك
به. لا تأويل المصدر هذا كثير، يعني انا مع الحروف المصدريه مع الفعل المضارع تنحل عن مصدر وعن زمان الفعل. قلنا ثانيا اشق امرا تشتاكون، هذا الذي عليه فيما رايته من كتب اللغه وكتب الشروح عليه اكثر الائمه. ذكر ابن فرحون في اعراب العمده عن ابن الشجري وهو ايضا قرر هذا انها اذا جاء بعدها فعل ماض فانها تاتي للتوبيخ او استفهام او النفي، ولهذا قلنا هنا توبيخ استفهام نفي ان اتت بعد، لا هذا غلط، قبل مضي، مكتوب عندي غلط، الحمد لله نستدركنا، قبل مضي ان اتت هي لولا، قبل مضي قال قوم قد ثبت، يعني قال قوم من النحاود وعلماء العربيه لانها تاتي اذا جاء بعدها فعل ماض تاتي ليش؟ اما للتوبيخ او الاستفهام او النفي، للنفس من هذا او للنفس في النفس من هذا اضطراب فاعتمد، يعني الذي ينظر في هذا المعنى يقع عنده اضطراب وتردد، ما قرر التفسير تفهم ما قصد، يعني في كل نص راجع التفسير وراجع كلام الشراح. الأول عرفنا لولا يأتينا عليهم بالسلطان البين، الثاني لولا أن أشق، تمام، والثالث لولا إذ سمعتموه، أين الفعل؟ سمعتموه، تم السماع، قالوا هذا للتوبيخ كما ذكر من ذكرت لكم سابقا. وأيضا من الذي بعده الذي هو استفهام لولا أخرتني، تمام، ومن النفي فلولا كانت قرية. لكن الذي يظهر المعاني هذا أنها المعاني هذه كلها داخلة في إيش؟ ورقب أن هذه المعاني ثلاثة، التوبيخ والاستفهام والنهي، داخلة في إيش؟ التحضير. معنى هلا إذا قلنا يعني في النفس من هذا تردد. نعم نكمل ذا الحديث ما دام عشتم.
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواء،
لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي، هذا امتناع، امتناع وجود الشيء لوجود غيره، فامتنع من الأمر لا مطلق الأمر وإنما الأمر الذي هو الأمر الملزم. ولهذا قال الأصوليون إن تعريف الأصول، تعريف الأحكام بأنها تعريف الأحكام اصطلاحا خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو اقتضاء أو تخيير، قالوا المشقة فيها نوع من الكلفة، فيها مشقة، ولهذا قالوا هذا التعريف لا يصدق إلا على الواجب أو الإيجاب والتحريم لأنها هي التي فيها المشقة. وعلى هذا فإنه لو قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم أمر إلزام الذي هو الإيجاب، وإلا فقد أمر بالسواك، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا استدل به الجمهور وعامة الأصوليين على أن الأصل في الأمر المطلق أنه للإيجاب، يعني أخذ منه حكم الوجوب، وإنما لم نأخذ الوجوب في السواك لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهنا قلت لكم أن بعض الأصوليين احتج بأن الأحكام التكليفية لا تصدق إلا على التحريم والإيجاب، وهذا فيه ما فيه، يعني ليس هذا محله في علم الأصول. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، واستدلوا أيضا استدل الأصوليون به على أن الأصل في الأمر الوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني الباء هنا للمصاحبة، مصاحبة السواك، متى؟ عند، وهذه ظرفية تحتمل المكانية وتحتمل الزمانية، وهي هنا زمانية، عند كل صلاة، والمراد حمله بعضهم على عند الوضوء، عند كل صلاة بمعنى عند الوضوء، يعني أنه عند أن يتوضأ. وقالوا لا ينبغي أن يشتاك في المسجد ولا قبل الصلاة لأنه سيحتاج إلى البصق وقد يتأذى بالرائحة من حوله. وهذا قول لبعض أهل العلم. بعضهم من قال بوب البخاري كما سيأتي معنا في حديث حذيفة في حديث أبي موسى رضي الله عنه باب اشتياك الإمام عند رعيته. استشكل العلماء هذا على البخاري رحمه الله في حديث أبي موسى، نأتي الكلام عليه إن شاء الله. عند كل صلاة، بمعنى أنه قبل الصلاة، لكن هل هو مع الوضوء؟ قاله بعضهم، وعلى هذا حمل الرواية الثانية التي جاءت معلقة عند البخاري، قول أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، منهم من قال على ظاهره عند كل صلاة فيستاك في الصلاة. ومن العجائب أن الحكيم الترمذي ذكر أن في بلع أول السواك، لأنهم عللوا قالوا كيف يعني ستحتاج إلى بصق، ذكر أن بلع أول السواك فيه فوائد طبية وذكر أنواعا منها، وليس هذا مما نتدخل به، الله أعلم. إذا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا ظاهر ما في الحديث، والله تعالى أعلم. سنقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.